بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الكلام العام في آداب المتعلم أو المعلم والمتعلم في أنفسهما، وقد ذكر الإخلاص، وكان هذا هو الأمر الأول، وكان الأمر الثاني أن يعمل بعلمه. الأمر الأول أن يتحلي بالإخلاص باعتبار أنهما معلمان أو باعتبار أنهما عالمان، والثاني أن يستعمل ما يعلمان، يعني لا يكون العلم مجرد معلومات تبقى في أذهانهما دون أثر، وإنما لابد مع العلم العمل. هذا كان الأمر الثاني. الأمر الثالث التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. طبعا هذه من الأشياء الضرورية تقريبا لطالب العلم عموما، سواء كان معلما أو كان عالما، أنه يحتاج إلى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ونحن ذكرنا في ما سبق في بعض البحوث أن التوكل على الله معناه الأساس، يعني أن توكل أمرك إلى الله. تريد أن تصنع شيئا، وهذا الشيء يحتاج إلى مجموعة أمور حتى يحصل، أمور بيدك وأمور أخرى خارجة عن قدرتك، والأمور التي بيدك أيضا طرفها الآخر ليس بيدك وإنما بيد الله. مثلا إنسان يريد أن يدرس كتابا، نفرض اعتبار كلامنا عن عالم ومتعلم أو معلم ومتعلم، فيريد أن يدرس كتابا أو يريد أن يدرس كتابا، هنا يحتاج إلى التوكل. بمعنى شنو؟ بمعنى أنه أنا فرض أريد أن أدرس هذا الكتاب، زين، هل ودرست الكتاب أفرض كمرحلة أولى، وبحسب طريقة الحوزة أيضا إذا أمكن أتباحث في الكتاب، يعني بعد ما أدرس الكتاب أشوف لي أحد الزملاء وأعيد الكتاب معه، يوم هو اللي يطرح البحث ويوم أنا أطرح البحث إلى أن نكمل الكتاب مرة أخرى بعد الدراسة. ومثلا وقت اللي أريد أن أدرس أيضا سأحضر المادة، سأحضر للدرس. بعد هذا كله، يعني بعد الدرس والمباحثة والتحضير، هذا الذي الأمور التي تحت يدي وتحت تصرفي، هناك أمور أخرى خارج تصرفي وخارج قدرتي. أفرض أن أكون بصحة بحيث أقدر أدرس مثلا، أن تكون مثلا أحفظ بالمقدار، يعني بهذا المقدار من المطالعة يعني تتركز المعلومات في ذهني مثلا، أن أتمكن من الإلقاء سواء من ناحية صحية أو من ناحية معلوماتية مثلا أو غير ذلك. مجموعة من الأمور ليست بيدي، وإنما هي بيد الله سبحانه وتعالى من الأساس، ومجموعة من الأمور بيدي، إلا أن الأمور التي بيدي أيضا مقوماتها أيضا من عند الله. فالذي علي حتى يكون هناك توكل، أنهم بعضهم يفصل بين التواكل والتوكل، فيقولون بأن التواكل هو أن تترك كل شيء ولا تصنع شيئا وتريد أن يحصل كل شيء، يسموه يعبر عنه تواكل. وأما التوكل فهو أن تصنع ما عليك، المقدار الذي عليك من الأسباب تصنعه، وبعد أن تقوم بالأسباب خلص بعد تترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فأنت بعد هذا لا تتدخل فيما هو من شأن الله، تدخل فيما هو من شأنك، فيما صرفك الله فيه، فيما جعلك الله سبحانه وتعالى قادرا عليه. هذه الأمور والأسباب أنت تسويها، والبقية على الله سبحانه وتعالى. فإذا حتى أدرس خلاص أنا درست تباحثت حضرت، المفروض أن الباقي على الله سبحانه وتعالى، فأجي إلى الدرس معتمدا أو متوكلا على الله. لاحظ، توكلت على الله بعد أن قمت بما علي، وكلت الأمر إلى الله. الله سبحانه وتعالى يريد أن تقوم بشيء حتى يصنع لك شيء، ولذلك أدعوني أستجب لكم، وإلا كان يقدر يسوي لنا كل شيء من دون ما نطلب، ولكن هو شاء أن تكون الأمور بأسبابها. فإذا أنت اصنع هذه الأسباب البسيطة المطلوبة ودع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يكون التوكل. المو متوكل شي يصير عنده، يجيب الأسباب كلها ومع ذلك يعني يشك، الله يعطيني لو ما يعطيني، يخليني أقدر لو ما يخليني أقدر، زين بعد هذا كل اللي سويته وراجعته مرتين وثلاث وتعبت نفسي وكذا، هل أستطيع أو لا أستطيع؟ فيشكك في العطاء، يشكك يعني أوكل أو وكل الأمر إلى الله، ومشكك أنه لما وكل الأمر إلى الله الله يسوي اللي عليه لو لا، هسه أنا سويت اللي عليه بعد الله بيسوي لو ما بيسوي، فيكون مشكك. فهنا قلنا دائما أنه ما دام يشكك في أن الله يستجيب أو لا يستجيب، يصنع له ما يريد أو لا يصنع بعد أن قام هو بالأمور المطلوبة منه، هنا يكون هذا مو من المتوكلين، يعني لا يعتبر متوكلا على الله ولا يعتبر موكلا لله. قلنا أنه أنت إذا توكل إنسان المفروض يعني تعتمد عليه، خلص مو كل دقيقة تتصل بها ايش سويت، خلصنا بعد وكلتني أنا أقوم بالمهمة. فهذا إذا إنسان يعني لو تكرر عليه كثير معناها مو يعني من توافق، وهذا اللي يصير في كثير من الأحيان في قضايانا مع الله، يكون فيه نوع من عدم الثقة. الإلحاح مو ماكو إشكال بالنسبة لله، ممكن تلح وممكن تكرر وممكن كذا، إلا أنه من باب التعبد ومن باب الاستحباب ومن باب التذلل، لا من باب أنه أشك أن الله سيستجيب أو لن يستجيب وسيصنع ما وكلته به أو وكلته عليه أو لا يصنع. إذن علي أن أقوم بهذه المهمات الباقية على الله. نفس الكلام في الدراسة، واحد يدرس مثلا، فنفس الكلام أنه والله أنا أدرس إيش علي، أحضر الدرس، أحضر قبل الدرس، أحضر الدرس، أحضر بعد الدرس مثلا، في أسئلة أجاوبها وإلى آخره، هي الأمور المطلوبة مني هذه أجيب. يفترض بعد هذا أكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص بعد مثلا هل أحفظ ما أحفظ، يستقر في ذهني لو ما يستقر، أستفيد منه بعد مدة لو ما أستفيد، ماكو أشياء ماهرة مو مربوطة بخلاص، أشياء اللي علي أنا سويتها، أشياء ليست مهمتي ما لي شغل فيها أخليه. فهم تكون في راحة، دائما في راحة، يعني لما يكون الإنسان متوكلا على الله يسوي اللي عليه وينسى الموضوع خلاص، شيء متعلق بالله ما لي شغل فيه خلاص، ولا كأنه موجود أصلا، أترك الأمر إلى الله، هم أكون في راحة، وهم الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الرحمة والتوفيق. لذلك ورد أن أكثر المتوكلين أو أشد المتوكلين هم الزراع، فالزارع يقال بأنه أعظم المتوكلين. ليش؟ لأنه فعلا يعمل بالأسباب ولا شأن له بالمسببات، يجي يحرث الأرض مثلا، يحط فيها السماد ويخلي فيها الماء، يحط فيها البذور ويروح ينام مرتاح قرير العين، ما إلى شغل طلع الزرع، ما يسأل عن الزرع طلع ما طلع ما شنو، لأن هذا مو شغله، هو شغله سواه خلاص وبحسب المطلوب منه تماما خلاص، هذا اللي عليه أنا، الباقي على الله سبحانه وتعالى. ولعل هناك كلمة لطيفة تقال يعني في مجتمعات كثيرة، كلمة تقال دائما، سوينا اللي علينا والباقي على الله، هذه كلمة متوكلين، هذه كلمة متوكلين، أنا اللي علي أسوي خلاص، خلصت الشغل اللي علي، الأسباب اللي أقدر أسويها والتي بيدي خلصتها الآن، من الآن فما فوق خلص، هذا مو شغلي يعني، هذا أمر يرجع لله سبحانه وتعالى. هذا كلام متوكلين خلص، يعني شوف كأنه متبري من الباقي، ما هو شغلي أنا خلص، رفعت إيدي عن الباقي، هذا اللي أنا أسوي، مو أنا اللي أنبت الزرع بعد حتى أدقق والله نبتت وما نبتت وما، ما هو شغلي أنا، حطيت البذرة أعطيتها سماد ما انتهت القضية، الوظائف اللي علي خلصتها كامل، انتهت القضية، انتهت مسؤوليتي يعني، تبقى الأمر على الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء، افرض أن النفس زرع، ايش تحتاج أعطيها، الباقي على الله سبحانه وتعالى. افرض أن العلم زرع مثلا، أو أنه النفس أرض تحتاج إلى زراعة، جهزت الأشياء وحطيت الزرع، ينبت ما ينبت، يستفيد ما استفيد، هذه أمور أو كلها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هو دائما تحتاج إلى توكل، خصوصا في العلم يحتاج إلى توكل. الشخص اللي مو متوكل في العلم يتعب كثيرا وقد لا يحصل على شيء، يعني يبقى في الورقة يقراها خلص، والله احتمال ما فهمته، يعود مرة ثانية، يعود مرة ثالثة، يعود مرة رابعة، أنه اللي يبغى يفهم روحه، ما هو الله يريد، ما يريد الله يفهمه، فيبقى يعود ويكرر وما أدري شنه، وبعدين هم يحس أنه لا والله ما وصلت إلى شيء، وهكذا إلى أن يضيع عمره بلا فائدة. أما لما يكون متوكل يكون عنده أعمال محددة خلصها، الأمر الباقي إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يصير عنده نوع من التطور عموما. فإذا على طالب العلم أن يكون متوكلا. وطبعا فسرت هذه التعبيرات التي تذكر مثلا من أن ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور من الله تعالى ينزله على من يريد أن يهديه، فسرت بهالتفسير بالتوكل. كيف فسرت بالتوكل؟ لأنه أنا أريد مثلا أن أكون فقيها، هذا الفقه مو أنا اللي أضعه في نفسي، أنا أدرس نحو، أدرس صرف، وأدرس بلاغة، وأدرس منطق، وأدرس رجال، وأدرس فقه، وأدرس كذا، هذه كلها أمور أدرسها، المفروض يعني مع استمراري في دراستها واستفاداتي منها أصل إلى درجة الفقاهة. فالفقاهة نور يحصل بعد ما أحصل المقدمات، يعني الفقاهة تصير ملكة، هذه الملكة متى تصير؟ أول عندي مجموعة مقدمات لازم أمشي عليها من أولها لآخرها، خلصت المقدمات المفروض أتوكل على الله، خلاص تصير الملكة، تصير تجي من عند الله سبحانه، ولذلك يسموها ملكة قدسية، ملكة قدسية، الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الملكة، فكأنه مثل ما قلنا يعني عدلنا الأرض، حطينا فيها البذور والسماد المحتاجة إلى والماء المحتاجة إلى وإلى آخره، كملت كل اللي عليه، هذا اللي عليه، بعدين تجي الملكة لو ما تجي هذا مو أنا، خلاص هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فأرجع الأمر إلى الله، فيكون هذا النور يقذف إذا مطلوب منك أشياء تجهزها حتى يقذف هذا النور. قد يعبر بعضهم بأن القلب وعاء، والعلم مثلا نور، هذا الوعاء النور هذا ما ينزل إلا في وعاء نظيف متوفر فيه مجموعة من الأشياء، إذا وفرتها يدخل فيه النور، ما وفرتها ما يدخل فيه النور. فأنت بهالمقدمات اللي تسويها كلها كأنك تهيئ الوعاء لدخول النور فيه، يعني مو هذه العلوم هي نفسها النور، وإنما هي مقدمات لدخول النور. فيقول لك إذن كثرة التعلم مو هو العلم، وإنما العلم هذه العلوم اللي تأخذها أو اللي تكثر منها المفروض أنها مقدمات للنور، إن صار النور صار عندك علم، وإلا هذه كلها ما تستفيد منها، يعني مع كثرة التعلم إلا أنه قد تتعلم بطريقة لا تهيئ القلب لاستقبال النور، فيكون عندك كثرة تعلم بدون نور، وقد تهيئ القلب بطريقة بفترة وجيزة يكون مهيئ وقابل لاستقبال النور اللي هو الملكات الخاصة، فبسرعة ممكن أن يصل أو إلى هذه الملكة. فإذا طبعا في الحوزة تلاحظ هذا الأمور مختلفة، يعني واحد يوصل في سنين قليلة، واحد قد يقضي طول حياته يعني عشرات السنين في الحوزة وما يوصل لهذه الملكة مثلا، واثنينهم يدرسوا واثنينهم يتعبوا واثنينهم يقوموا بالعمل، ممكن هناك ملكات نفسية هي التي جعلت هذا، لأنه قد يكونوا زملاء أيضا، فممكن تكون بعض الملكات النفسية خلت هذا مهيئ لاستقبال الملكة والثاني مو مهيئ لاستقبال الملكة. زين، طبعا يقول لا يعتمد على الأسباب، احنا ركزنا على أن يتوكل على الله في طلب العلم، لأنه أصلا الكتاب متعلق بهذا، لكن هو يقول أن هذه الصفة يجب أن تكون في الإنسان مطلقا مو بس في طلب العلم، يعني أن يكون متوكلا على الله في كل شؤونه، وأن لا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على الله. هنا هذه أهم نكتة لطيفة، يعني كيف أعتمد على الأسباب؟ أعتمد على الله. الاعتماد على الأسباب فيه نوع من الاعتقاد بأن نفس الأسباب هي التي يعني بها يحصل المطلوب، يعني اثنين يدخلوا على الطبيب، واحد منهم يعتقد أنه الطبيب هو اللي بيشافي أو أن هذا الدواء هو اللي يشفيه، واحد ثاني هم يدخل على الطبيب ويشرب الدواء، هذا دخل على الطبيب، يعتقد أن الطبيب قادر على شفائه، شرب الدواء يعتقد أن هذا الدواء فيه شفاءه بس ما في أشياء أخرى. واحد ثاني راح للطبيب وشرب الدواء، نفس اثنين هم سووا نفس العمل، إلا أن هذا يعتقد أن الطبيب سبب من الأسباب التي جعلها الله للشفاء، وأن الدواء أيضا سبب من الأسباب التي جعلها الله للشفاء، فأنا أذهب للطبيب بما أنه أحد الأسباب التي وظفها الله في هذا الكون، وأشرب الدواء لأن الدواء أيضا من الأسباب التي جعلها الله للشفاء. بعد هذا أشفى أو ما أشفى ما هو شغلي، لأن الأمر متعلق بالله، أنا رجعت للأسباب التي وضعها الله، والشفاء المفروض أن يأتي من عند الله. اثنين هم نفس العمل قاموا، هذا راح للطبيب وشرب الدواء والمفروض يصير زين، هذا راح للطبيب وشرب الدواء والمفروض يصير زين، إلا أن هذا مو متوكل وإنما متمسك بالأسباب، وهذا متوكل لأنه جعل الأسباب ولم يعتبر أن الأسباب هي أسباب واقعية، أسباب نهائية، وإنما هي مجرد سلسلة آخرها الله سبحانه وتعالى، سلسلة بيد الله. يعني اعتبر الطبيب من سلسلة الأسباب التي بيد الله، والدواء من سلسلة الأسباب التي بيد الله، والشفاء في النتيجة من الله، فهو رابط الأمور كلها بالله. اللي نعتبره متوكل لأنه أتى بالأسباب وترك الأمور إلى الله، نعتبره شاكر، مر علينا أنه يكفي في أن يكون الإنسان شاكرا، لأجل أن يكون الإنسان شاكرا يكفي أن ينسب النعم إلى منعمه، إلى الله سبحانه وتعالى، إلى المنعم الحقيقي، يكفي أن يعترف بأن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. ذاك الأول الشفاء ما يعترف أنه من الله، من الدواء ومن الطبيب، فما نسبها، فلا هو متوكل ولا هو شاكر. الثاني لا، الشفاء والدواء والطبيب كلها معتبرينها أشياء من الله سبحانه وتعالى، فهو شاكر لأنه نسب النعم إلى منعمها، وهو متوكل لأنه أتى بالأسباب وترك المسببات إلى الله سبحانه وتعالى القادر عليها. فإذا يعني شوف نفس العمل، إلا أنه بالنظرة يختلف كثيرا، فقد يذهب الإنسان إلى أعلى عليين أو يذهب به إلى أسفل سافلين. إذا هذا هو معنى التوكل اللي المفروض يكون في جميع الأمور، يعني دائما كلما دخلت في أمر تخلي الله فيه، كل شيء مو تنسبه إلى الأسباب الظاهرية، لأن هذه الأسباب الظاهرية مو هو سبب نهائي، لازم تعرف السبب النهائي وتعترف بالسبب النهائي أيضا. فبهذا تكون دائما أنت متوكل على الله سبحانه وتعالى، ما دام كل الأمور ترجع ترى الله فيها وترجعها إلى الله، فأنت متوكل وأنت أيضا شاكر لله سبحانه وتعالى. زين، فعلى هذا طبعا في طلب الرزق، في أي عمل نفس الشيء، تأتي بالأسباب وتترك البقية. ولعلنا ذكرنا القصة اللي جل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على أنه يعني يريد، ما الذي أصنعه حتى أكون قد أتيت بما علي، لأنه في التوكل تأتي بما عليك والله بعد ذلك يصنع بقية الأمور. فيقول له ما الذي أصنعه حتى أكون قد أتيت بما علي، قال عليك أن تفتح باب الدكان وتجلس فيه، أكثر من هذا ما عليك، خلص. فإذا فعلت ذلك فقد فعلت ما عليك. في قصة من القصص يقول لك هذا فتح المكان، كان عنده مكان فاضي، راح فتح المكان ما في شيء، فرشه وجلس، إجا واحد قال لي أنت هذا مكانك كبير، ليش ما تعطيني نص أستأجره؟ ما عندي مانع. أخذ نص، عرض بضاعته هذا، يقول فشفت بضاعة خوش بضاعة، قلت له زين ليش ما تعطيني أنت هالنوع من البضاعة أنا أبيعه وأعطيك يعني جزء من الأرباح وأخذ جزء مال البيع. كم يريد يبيع؟ قال له هم يخالف. يقول ما مرت إلا فترة يسيرة وإذا بي قد خلص خلصت ديوني وصرت من يعني ممن أوسع الله سبحانه وتعالى عليه. فبدأ بشيء بسيط وتوكل على الله خلص. هذا أمر يكفي في طلب الرزق، وطلب الرزق مو لازم بالشدة وبالقوة. وعندنا بعض الروايات أن أخذ الشارب وقصف الأظافر يوم الجمعة أشد من الضرب بالفؤوس في طلب الرزق. ما عندك قاعد في بيتكم، أو مثلا البقاء يعني بلا نوم ما بين الطلوعين مثلا، فتحصل أشياء قاعد أنت يعني ما تسوي شيء، إلا أنها أشد في طلب الرزق من اللي يتعب نفسه واللي يشغل باله. أنه هذه أمور إلهية يعني ترجع فيها لله سبحانه وتعالى. يقول: روى شيخنا المتقدم محمد بن يعقوب الكليني قدس الله روحه بإسناده إلى الحسين بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فيه العلم وقد نفدت نفقتي في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمل لما نزل بك؟ نفدت نفقته فيريد نفقة، من تؤمل؟ وين راح ذهنه؟ قلت فلانا، فبدل ما يروح إلى الله سبحانه وتعالى راح للبشر، يعني أمل في الأسباب الظاهرية وترك مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فقلت فلانا، فقال: إذن والله لا تسعف حاجتك، ما دام أنت توجهت على طول إلى البشر. طبعا قلنا هذا توجه للبشر ما جف باله الله، هنا النكتة اللي صارت أنه هذا الله ما جف باله على طول راح للبشر. فقلت فلانا، فقال: إذن والله لا تسعف حاجتك ولا يبلغك أملك ولا تنجح طلبتك. قلت: وما علمك رحمك الله؟ إيش مدريك هذا كله بيصير لي؟ ما سويت شيء يعني. قال: إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض الكتب إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي. طبعا هنا من تؤمل؟ قال فلانا. تصور لو قال مثلا: أؤمل أن الله يقيض لي شخصا، صار متوكل وشاكر. بس على طول راح لفلان وترك الله، صار ما مو خوش يعني. إن أبا عبد الله عليه السلام حدثني أنه قرأ في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي، لأقطعن أمل كل مؤمل غيري باليأس، إذا يتوجه لغيري، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس، ولأنحينه من قربي ولأبعدنه من وصلي، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجو غيري ويفزع بالفكر باب غيري، وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن الذي أملني لنوائبه فقطعته دونها، ومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني، جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي لهم الملائكة، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. مو مصدقين أنه فعلا ادعوني أستجب لكم، فهم يتمسكوا بالدنيا وبالأسباب الظاهرية ويتركوني مع أني وعدنهم وعد. يعني ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني، فما لي أراه لاهيا عني، مشغول بالأسباب الظاهرية وما يلتفت إلى الله نهائي. أعطيته بجودي ما لم يسألني ثم انتزعته عنه، فلم يسألني رده وسأل غيري. مو أنا أعطنك إياه من أول، أخذت من عندك قول لي أنا رجعها إلي. فلم يسألني رده وسأل غيري. أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع. كل واحد طلب، بعدين كل واحد منهم أعطيت جميع الطلبات اللي طلبها الخلق كلهم، ينقص شيء؟ ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، من تقص من ملكي مثل عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني. وصلى الله على محمد وآل محمد. فهذا يقول لك بعدين، فقلت يا ابن رسول الله، هذا قراه أول قاله الإمام، بعدين قال لي لا شي ما يصير، أمله علي، فأملاه علي، فقلت لا والله ما أسأله حاجة بعدها، يعني ما أسأل فلان هذا اللي أقول. ناهيك بهذا الكلام الجليل الساطع نوره من مطالع النبوة على أفق الإمامة من الجانب القدسي، حاثا على التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والاعتماد في جميع المهمات عليه، فما عليه مزيد من جوامع الكلام في هذا المقام. صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.